هذا أيها الإخوة هو الشريط 12 من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
شاهد أن العمل بغلبة الظن لا بأس بها، كما في هذا الحديث أيضا يقول: فإذا أتانا ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم. الصورة التي يعرفون بماذا؟ بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث شاهد للحديث الآخر أن الله خلق آدم على صورته، حيث دل على أن لله صورة وأن الله خلق آدم عليها. ولكن هل يلزم من كون آدم على صورة الله أن يكون مماثلا لله؟ لا، لا يلزم، لا شرعا ولا عقلا. أما لا شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله صورة، أثبت أن آدم على صورة، أن الله خلق آدم على صورته، وقال الله ليس كمثله شيء. فنقول صورة لكن ليست مثل صورة آدم، إنما على سبيل العموم هي خلق الله على صورته، لكن لا يلزم التماثل. مثل ما نقول يد لله ويد للآدمي، لكن لا يلزم التماثل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى البحث عن الصورة، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. قلنا إن هذا الحديث يشهد لحديث الصورة الذي أخرجه البخاري، أن الله تعالى خلق آدم على صورته، وأنه يدل على أن لله تعالى صورة، وأنه يجب علينا أن نؤمن بذلك لثبوت السنة به. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، وهو أصدق الخلق فيما يقول، وهو أنصح الخلق فيما يريد، وهو أفصح الخلق فيما يعبر به، أليس كذلك؟ هذه أوصاف أربعة في الكلام متى تحققت فيه وجب القول بمدلوله ولم يجوز العدول عنه، وهي العلم، كمال العلم، والصدق، والإرادة، والرابع البلاغة، البلاغة والفصاحة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن الله بأن له صورة، فكيف نأتي نحن ونقول إن الله لا صورة له؟ بل إن بعض الناس كفر من يقول إن لله صورة، وعلى قاعدته يكون الرسول عليه الصلاة والسلام كافرا والعياذ بالله. نحن نقول لله صورة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا وأعلمنا بالله. ولكننا نقول إلى جانب ذلك بأن الله ليس كمثله شيء، فإذن لله صورة لا تماثلها أي صورة، لا تماثلها أي صورة، لأن الله ليس كمثله شيء. فإن قال قائل إن الله خلق آدم على صورته، هذا يقتضي المماثلة شيء، أن يكون ما كان على صورة الشيء مثل الشيء، فإن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ومع ذلك ليسوا مماثلين للبدر مماثلة تنطبق. فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور هو القول بمدلول النصوص كلها، فيجمعون بين الإثبات وبين النفي، نفي التمثيل وإثبات ما جاءت به النصوص من الصفات، ولا يجبنون عن ذلك ولا يتهيبون منه، الذي يجب أن نجبن منه وأن نتهيب منه أن نصرف النصوص عن ظاهرها إلى ما ندعي أن العقل يوجبه، كما يفعل أهل البدع. ولا يمكن أن نتهيب أو أن نجبن عن شيء لم يتهيبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشد منا تعظيما لله بلا شك. طيب، إذن خلاصة البحث أو القول أن نثبت لله تعالى صورة لكنها ليست كمثل صور المخلوقين، ولا يجوز أن تماثل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وفي الحديث هذا أيضا إثبات القول لله، إثبات القول والمحاورة أو المناجات مع الله عز وجل، وهو دليل على أنه يتكلم بصوت مسموع وبحرف يكون منه الكلام. لأنه ماذا يقول؟ يقول أنا ربكم، يقول أنا ربكم، وكلمة أنا ربكم إذا قيلت لا بد أن تكون بصوت وأن تكون بحرف. ومن فوائد هذا الحديث ضرب الجسر على جهنم، يضرب، ومعلوم أن الذي يضربه الله عز وجل، ولم يفصح بالفاعل للعلم به، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ولم يقل وخلق الله الإنسان ضعيفا. لماذا؟ لأنه معلوم لا خالق إلا الله عز وجل. يضرب الجسر يعني يضربه الله عز وجل بأمره كن فيكون. جسر يعبر عليه، وهذا الجسر اختلف العلماء فيه، هل هو جسر كغيره من الجسور، يعني أنه واسع يعبر الناس منه عبورا عاديا، أو إنه ليس كذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا الجسر دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف. ولكن يبقى النظر كيف تعبر الأمة العالم عليه، كلها الجنة يعبرون عليه، كيف يعبرون على هذا الشيء الدقيق؟ فمن نظر إلى العقل قال هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأن الإنسان لا يمكن أن يمشي على ما هو رشا كقدر الذراع مثلا، ما يقدر يمشي، كيف يمشي على شيء أدق من الشعر وأحد من السيف؟ هذا غير ممكن. لكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثل لمشقة العبور عليه، يعني أنه في مشقة العبور عليه كالشعر، فكما أن الإنسان يشق عليه إن أمكنه أن يعبر على الشعرة أو على حد السيف، فكذلك هذا الجسر لأنه منصوب على جهنم والعياذ بالله منها، نعم، التي حرارتها لا تطاق، شدة الحر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم، ويقول إن الشمس اشتكت إلى الله فأذن لها بنفسين من النار، نعم النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا ونحن نشاهد الآن أن الشمس مع بعدها تكون بهذه الحرارة العظيمة، إذن هذا الجسر الذي على النار سيكون العبور عليه شديدا وصعبا كالذي يمشي على الشعرة أو على حد السيف. فأول الحديث وهذه النظرة نظرية من يغلب العقل على التفويض، من يغلب العقل على التفويض. وقال بعض العلماء إن لدينا قرينة تدل على هذا الصرف عن ظاهره، وهو ما ذكر في هذا الحديث، يقول إن عليه كلاليب مثل شوك السعدان. وقد ورد في وصفه أيضا أنه دحض ومزلة، والدحض والمزلة يعني الطين والوحل، فلا بد أن يكون طريقا واسعا. والذي عليه الشوك مثل شوك السعدان لا بد أن يكون طريقا واسعا. وأما الذين غلبوا جانب التفويض فقالوا إن الله على كل شيء قدير، والقادر على أن يحمل الإنسان في الهواء قادر على أن يحمله على مثل هذا الطريق، والله على كل شيء قدير. وأما أن عليه كلاليب مثل شوك السعدان فإنه لا يمنع أن يكون دقيقا، لا يمنع أن يكون دقيقا. وأما كونه دحض ومزلة فنعم، فلعمر الله إن طريقا مثل هذا الطريق لدحض ومزلة، دحض ومزلة. فالذي نرى أن الأولى في هذا أن نفوض ونقول إنه مثل حد السيف، أدق من السيف من الشعر وأحد من السيف، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء قدير، هذا هو الأحسن. ولكن مع ذلك من خالف فإنه لا يكون خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا من المسائل الأصولية التي ثبت فيها اختلاف أهل السنة. وبه نعرف أن من قال لا خلاف في الأصول فإنما عنا به أمهات الأصول، أمهات الأصول لا خلاف فيها. يعني مثلا لم يختلف أهل السنة بأن هناك جسرا يكون على جهنم، لكن صفته يختلفون فيها. لا يختلف الناس مثلا في أن هناك ميزانا يوم القيامة، لكن هل الذي يوزن العمل أو العامل أو الصحف؟ هذا اختلاف يعتبر فرعي. فما نقله كثير من العلماء من أن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في الأصول، مرادهم إيش؟ الأمهات، أمهات الأصول ما اختلفوا فيها والحمد لله، لكن بعض التفاصيل أو الصفات لهذه الأصول قد يختلفون فيها. وهذا لا يضر، لأن الله عز وجل فاوت بين الخلق، فاوت بينهم في أمور كثيرة كلها سبب للعلم، فاوت بينهم في العلم، يعلم هذا 10 حديث والثاني يعلم 100، أيهم أوسع؟ الثاني، أليس كذلك؟ طيب، فاوت بينهم في الفهم. بعض الناس يفهم من الحديث مسألتين أو 3، وبعض الناس يفهم 10، أليس كذلك؟ طيب، إذن يختلف العلم، فاوت بينهم بالإيمان. وكلما قوي إيمان العبد كان نور قلبه أقوى، وكلما نار وكلما كان القلب أقوى نورا كانت رؤيته للأشياء أقوى. لو كان عندك لمبة نمرة 10 في خط 220، وش تكون إضاءتها؟ ها؟ لا، هي 10 وايت. سبحان الله، أنا ما أعرف، ترى كان يمكن أخطأت فيه، في مثلا 10 وفي 20 وفي مثلا اللمبة هذه 40، نعم، ويخط 220 مثلا و210، المهم شمعة. طيب، 10 شمعات في خط 220 ضعيفة جدا، لكن تجيب 100 شمعة في خط 220 جدا قوية. النور في القلب هكذا، إذا استنار القلب بالإيمان، أسأل الله أن ينور قلبي وقلوبكم، رأى من فتح الله عليه من مسائل العلم ما لم يفتحه على من دونه. فالناس يختلفون كذلك. هذه 3 أمور. الأمر الرابع، يختلف الناس في الجد والاجتهاد. رجل كسول يجعل العلم لقتل الوقت فقط علشان يمضي الوقت، ورجل آخر يطلب العلم للعلم، يرى أنه ضالته المنشودة فيطلبه في أي كتاب ومن أي شيخ، ويحرص على العلم ويرى أنه الضالة المنشودة، هذا لا شك أنه سيحصل أكثر والأول يحصل أقل، لا من جهة التلقي ولا من جهة الحفظ. الأول يكون تلقيه للعلم ضعيفا وحفظه للعلم أيضا ضعيفا، لأنه ما يهتم نسه أو أبقاه. لكن الثاني نعم يحرص عليه بالتلقي ويحرص عليه بالحفظ والتقييد، يكون دائما يفكر فيه أو يكتبه في سجله، لا يفرط فيه. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أنشدناه. طيب
العلم قيد والكتابة صيده،
لا العلم
صيد والكتابة قيده، فقيد
قيد
قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة
تصيده
أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة.
صحيح، ولهذا يقال قيد العلم بالكتابة. ويقول أبو هريرة: لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني ظهر الفرق. ما دمنا نقول هكذا، فإن الخلاف الواقع بين الأمة سواء في الأصول أو في الفروع أمر لا يستنكر، أمر لا يستنكر. ويجب أن نعلم أنه ليس أحدنا حجة على الآخر أبدا. الحجة فيما قال الله وقال رسوله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. ولكن الذين يقولون ردوه إلى الأكثر صوتا مخطئون، مخالفون للكتاب والسنة. الذين يقولون ردوه للأكبر سنا مخطئون، مخالفون للكتاب والسنة. الذين يقولون ردوه للأكثر علما مخطئون، مخالفون للكتاب والسنة. ردوه إلى الله والرسول. لكن صحيح أنه كلما كثر القائلون بالقول كانوا أقرب إلى الإصابة، وكلما كثر العلم علم الشخص كان أيضا إذا وفق لعلم وفهم كان قوله أقرب إلى الإصابة. وكلما كبر الإنسان في طلب العلم كان قوله أقرب إلى الإصابة. أما أن يكون قوله هو الصواب أو قول الأكثر هو الصواب فلا، ولهذا لم يجعل له مقياس إلا الكتاب والسنة. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن نقول الخلاف أمر واقع لا بد منه، إلا فيما لا يتصور فيه الخلاف كوجوب الصلوات الخمس مثلا وما أشبه ذلك مما علم بالضرورة من الدين حكمه، فهذا شيء معروف فلا بد من الخلاف، ولكن المرجع إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا تبين للإنسان قول يخالف أكثر العلماء فهل نلومه إذا أخذ به؟ لا لا، ما نلومه إلا إذا خرق الإجماع، حينئذ نقول خرجت عن سبيل المؤمنين ولا نقره. لكن إذا كان في إطار الإجماع الخلاف فلا بأس، فليس قول أحد حجة على أحد. لأننا نقول للمخالف: إذا كنت ترى أن قولك حجة على قول الثاني انعكس عليك، فالثاني يقول أيضا يقول لك قولي حجة على قولك، حجة على قولك، ونبقى كل واحد يقول الصواب معي وإذا يقول الصواب معي، إذا قال أنت مخطئ وإذا يقول أنت المخطئ. فلهذا نرى أن من العنت في الحقيقة والحيف والجور أن بعض الناس إذا خالفه أحد بمقتضى الدليل عنده قال هذا خارج عن السبيل. أرى أن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، وأرى أنه دليل على إعجاب الإنسان بنفسه. واحتقاره لغيره. وربما يكون الحق مع المخالف فيجتمع في حق هذا نوعان من الكبر، ما هما؟ بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. ورجل اجتمع في قلبه نوعان من الكبر يخشى عليه أن الله يطبع على قلبه، كما قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. نسأل الله العافية من ذلك. المهم أن هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الخلاف في الأصول. نقول إن المهمات لا شك أنه لا خلاف فيها والحمد لله، ولكن فروع هذه المهمات من صفاتها أو عددها أو ما أشبه ذلك ربما يقع فيه الخلاف. نعم. وفيه أيضا في هذا الحديث أن أول من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أول من يجيز. وفيه دليل على أن الرسل مفتقرون إلى الله، لأنهم يدعون فيقولون: اللهم سلم. وفيه دليل على ثبوت الدعاء يوم القيامة، والدعاء عبادة. وعلى هذا فنقول: لا غرابة أن تقع العبادة يوم القيامة، لا غرابة، لأن هؤلاء الرسل يدعون والدعاء عبادة. وأقول هذا لئلا ينكر القول بأن الله تعالى قد يختبر الناس يوم القيامة الذين لم تبلغهم الدعوة مثلا، يمتحنهم عز وجل بما شاء، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى قوله وبه كلاليب مثل شوك السعدان: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. نعم، هذه الكلاليب بيّن ماذا تصنع. قال: تخطف الناس بأعمالهم. إذا مر الرجل الذي عليه عمل سيء يحتاج إلى أن يلقى في النار لمدة يريدها الله عز وجل ثم يخرج، خطفت. فمنهم الموبق بعمله، الموبق بعمله يعني المهلك بعمله الذي تخطفه وتلقيه في النار. ومنهم المخردل ثم ينجو. المخردل يعني معناها الذي في مظهر له عمل وعمل حتى ينجيه الله، يعني يمشي مشيا بطيئا أو متعثرا حتى ينجو. ما عندك؟ هذا هو الظاهر، ان المخردل يعني اللي يمشي مشيا ليس معتدلا مستقيما ثم ينجو، لان الاول الموبق بعمله هو الذي سقط في النار وهلك بعمله اي بسببه. وفيه ايضا من فوائد الحديث اطلاق الفراغ على الله، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وقد دل على ذلك القرآن في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وليس معنى ذلك أن الله يشغله شيء عن شيء، لأنه كما تشاهدون يدبر الأشياء المتضادة والمتناقضة والمتفقة في وقت واحد وفي مكان واحد، كلها يقدرها الله. ولكن المراد بهذا أنه سبحانه وتعالى يجعل العناية التامة في هذا الشيء تم في هذا الشيء، وإن كان له شؤون أخرى لكن العناية تم في هذا الشيء، إذا فر الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار إلى آخره. طيب، وفيها أيضا من فوائد الحديث أن علامة السجود أو آثار أو أعضاء السجود لا تأكلها النار، وأعضاء السجود 7: الجبهة مع الأنف، والثاني الكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها النار. ومن فوائد هذا الحديث أنهم يخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما ويلقون في هذا الماء، فيكون الله عز وجل يكون لهؤلاء حال غير حال أهل النار، لأن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون أبدا، كما قال الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيى. أما هؤلاء فإنهم يكونون فحما، فيحتمل أن يكونوا فحما مع أن أرواحهم باقية، ويحتمل أنهم تذهب أرواحهم ويلقون في هذا النهر الذي يقال له ماء الحياة، أو يصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فيحيون. وفيها أيضا إثبات كلام الله عز وجل في من هو آخر أهل الجنة دخولا، وفيه بيان فضيلة الجنة وأنه لا يمكن أن يكون شيء من نعيم الدنيا مقاربا لها، ولهذا يعطى 10 أمثال الدنيا وهو أدنى أهل الجنة منزلة. نعم حمد
الشيخ، إن الله حرم من أثر السجود، يعني مثل أثر السجود في
جبين،
نعم
أثر
السجود في
جبين
مثل هذا،
لا المراد العموم.
شيخ، مثل من سأل الناس تكثر
عنها يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، نعم، وحديث منع الزكاة فيك وبها جنبه وجبينه تدل على أن النار تمسح هذا الأعضاء تؤثر فيها. لكن هل كل أحد يدخل النار في هذه الحال يكون قد منع الزكاة؟ أو ربما أنه في يوم القيامة 50,000 سنة يكون بها جنبه وجبينه في وقت، ولكن إذا دخل النار ما تأكله. نعم.
يقول النار حرمت يعني مواضع السجود وكذا، يعني ما تأكله، يعني هل نقول إنه يتعذب فيه إن هذه المواضع، أو إن النار ما تصل أطلاقا؟
لا ما تصل، قال ما يعذب فيها ولا يصله من حرارتها شيء. نعم.
سبق في باب صفة الجنة والنار يعطى 10 أمثال الدنيا هنا مثلهما،
يأخذ بالزائد، يأخذ بالزائد 10 أمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب في الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرضكم على الحوض.
فرضهم
أنا فرضكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول
ثم لا يختلجن دوني
فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل، وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب في الحوض. الحوض فيه للعهد الذهني، لأن المراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض يكون في عرصات القيامة، يصب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يصب عليه من هذا الكوثر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. وجاء في الحديث أن طوله شهر وعرضه شهر، ومع ذلك لا ينضب ماؤه لأنه يصب عليه ميزابان من نهر الجنة كوثر، فيشرب الناس منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. واختلف العلماء هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوض، فقال بعضهم لا، الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وقال آخرون بل لهم أحواض، ولكن الحوض الكبير العظيم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأمم في يوم القيامة محتاجة إلى أن تشرب كما تحتاج هذه الأمم، فلا بد أن يكون هناك حوض يرده المؤمنون المتبعون لهذا الرسول الذي جعل الله له الحوض. وقوله إنا أعطيناك الكوثر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر فوعل من الكثرة، فهو صيغة مبالغة، فيه شيء من صيغة المبالغة، والمراد به الخير الكثير الذي منه هذا النهر الذي يكون في الجنة. ثم ذكر المؤلف أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه فرط أمتي أي مقدمهم على الحوض، يصل إليه قبلهم وينتظرهم، وأنه يذاد أناس من أمته بل من أصحابه عن الحوض، فيقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن الرافضة اتخذوا منه وسيلة إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وأجبنا عن ذلك، أجبنا عن ذلك، وقلنا إن هؤلاء الأصحاب قليلون كما تفيده الرواية الأخرى وصيحابي، وأنهم قد حصل من بعض الصحابة ردة، فمنهم من مات على ردته ومنهم من رجع وأسلم. نعم.
حدثنا.
نعم.
الرجل الذي يخرج آخر واحد من النار، يقول لا يصل الله جل وعلا عندما يقرب باب المسجد باب الجنة، فيقول بعزتك لا صلاة، ثم يسأل الشيخ يقول
هنا
أليس هذا كذب الشيخ؟
لا لا، هذا حرف ثم يعجز عن الصبر فيسأل الله، هذا من باب الطمع في فضل الله عز وجل. نعم. في حديث هنا في حديث، والله لا ما هو إلى ذلك في الصحة، لكن المعنى يؤيده. نعم. كلها ما فيها إلا الذي في الحوض.
حديث عطاء.
نعم.
قولي
عطاء وأبو سعيد.
قولي.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح.
أمامكم ولا أمامكم؟
أمامكم
بالنصب.
بالنصب.
نعم.
أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. وحدثني عمرو.
شوف الله وش بينهن؟
جرباء.
إيه جرباء وأذرح.
جرباء بفتح الجيم والموحدة بينهما راء ساكنة آخر همز ممدود في الفرع. وقال أبو عبيد الذكري وعياض بن القصر قال اليون قال وكذا رأيته في أصل صحيح مقروء من رواية الحافظ أبي ذر ومن رواية الأصيلي انتهى. وصوبه النووي في شرح مسلم وقال إن المد خطأ وهو في البخاري بالمد. وقال الرشاطي الجرباء على لفظ تأنيث الأجرب قرية بالشام. وأذرح بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء بعدها حاء مهملة. قال ابن الأثير في نهايته هما يعني جرباء وأذرح قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. وهذا الذي قاله ابن الأثير تعقبه ابن الصلاح العلائي فقال هذا غلط، بل بينهما قلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرب، ولا يصح التقدير بالثلاث لمخالفتهما الروايات الآتية، لا سيما وقد قال الحافظ ضياء المقدسي في جزئه في الحوض: إن في سياق لفظهما غلطا لاختصار وقع في سياق الحديث من بعض الرواة ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه. طويل شوي.
طيب ما يكفي الحديث اللي بعده يبين. نعم.
وحدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير كثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.
نعم.
وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا.
هذا سياق تام واضح. حوضي مسيرة شهر، طوله وعرضه، وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزان يعني جمع كوز وهو الكاس، كنجوم السماء كثرة وحسنا، ونجوم السماء كما تعلمون كثيرة جدا وهي أيضا حسنة، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ومن المعلوم أن كثرة الأواني تدل على كثرة الشاربين، وقد سبق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمثل كم شطر أهل الجنة، بل ثلثي أهل الجنة. وقول من شرب منها فلا يظمأ أبدا، هذه من آيات الله أن الإنسان إذا شرب من هذا الحوض فإنه لا يظمأ أبدا، لأنه سيكون من أهل الجنة وسيكون في نعيم لا ينفد. نعم.
هذا الحديث الشيخ قل لي قبل كم من تعارض من مسيرة شهر، قال هناك بين جرباء وأذرح، تقديرها في
الأميال، هذا مما يدل على أنه إما أن القريتين ليست هي المراد بالحديث، يعني أنه لا يراد بجرباء وأذرح القريتين اللي في الشام والتي كل واحدة بينها وبين الأخرى ثلاثة أيام أو غلوة القوس الفرس، وأن الرسول أراد هذا، أو أن فيه مثل ما قال أشار إليه فيه شيء من الاختصار، اختصروا بعض الرواة وأسقط شيئا.
ويقول سأذكر الخلاف في موضعي مكان أذرح
الخلاف إيش؟
خلاف في موضع في مكاني هذين الموضعين في آخر كلام الحديث السادس.
طيب
الحديث السادس
أنا كلها ما في إشكال، يعني ما في إشكال، لأنه من الممكن أنه فيه قرية تسمى جربة وغيرها التي عرفها الشراح. نعم. هو الظاهر نعم لا لا بعد النار، يمكن بعد النار، يمكن وربما أنهم يدخلون النار ولا يعطشون، ما في معنى.
الجنة يشربون من
الشراب
الجنة
تفكها
ولا
احتياجا
إلى هذا؟
نعم تفكها. نعم.
حدثنا
شهر الخلاف الجمع بين مسيرة شهر وذكر
وش قال؟ يقول طويل
يعني نص
ايوه. أنا أقول ما له حاجة، يعني ما في تكلف، يعني جائز أن تكون الأسماء تختلف أسماء القريتين.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
طيب هذا أيضا كما بين أيلة وصنعاء، يحتاج ينظر كم بينه.
أقول أيلة بهمزة مفتوحة فتحتية ساكنة فلام مفتوحة بعدها هاء تأنيث مدينة كانت عامرة بطرف بحر القلزم من طرف الشام وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون عن شمالهم ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم وإليها تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر وصنع من اليمن فتح الصاد والعين المهملتين بينهما نون ساكنة ممدودة والتقييد باليمن يخرج صنعاء الشام
بس ولا ذكر وش بينها
يعني العقبة
نعم
العقبة واليمن حق صنعاء
ايه طيب يمكن شهر نعم
3000 كيلو
نعم
كم 3000 كيلو
3000 كيلو كان 3000 كيلو اكثر من شهر
او 2500
نعم
كل في الشمال
يعني هذه الشمال الجزيرة جنوب الجزيرة اي نعم كان كذلك 3000 كيلو اكثر من شهر لان الناس كانوا يقطعون ما بين القصيم ومكة لما كانوا يمشون على الإبل بحوالي 20 يوم 20 يوما
يمكن الفرس اللي يمشي
اي هذا اختلاف السير يمكن نعم
شيخنا بين هذا مختصرا انه يقول يقول فظهر بهذا انه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وادرك كما بين مقامي
زين في المدينه طيب
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا
طينه
فإذا
طينه أو طيبه
فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر
أذفر
أذفر شك هدبة
يعني شك هل قال طينه أو قال طيبه
بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنجوم السماء
نعم أي عددا
عددا وحسنا طيب هل الكوثر الحوض أو غيره أين نعم
الحوض وقيل الخير كثير الذي أعطيه من الأسلام كما ذكرنا عنه الكوثر غير الحوض
غير الحوض
اي نعم الكوثر هو له ميذابان يصبان في الحوض
يعني نهر في الجنه
نعم
وينطلق منه ميذابان يصبان في الحوض
نعم.
طيب وقوله انا اعطيناك الكوثر خالد ما المراد بهذا
المراد به هذا النهر الذي في الجنه
انا اعطيناك الكوثر سليم
كوثر الحوض نفسه هو يصب الكوثر يصب
صح الكوثر في الآية الخير الكثير ومنه النهر الذي في الجنة اي نعم طيب نبدأ
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام
بسم الله واحمد الله وقل قال رحمه الله لكن يمكنك نسيت بناء على
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
صلى الله وسلم
قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هدبة
كلمنا كملنا الحديث هذا
لكن ما شرح الشيخ
لا ما يحتاج ما لأنه
ما أكره يعني
نعم
وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة
إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. شك هدبة.
قوله بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر، هذا يجب أن يكون على حقيقته، ولعل ذلك كان حين عرج به صلى الله عليه وسلم. وقول قال هذا الكوثر يعني أنه منه، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك يعني أنه من الكوثر الذي أعطاك منه، كما سبق الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكوثر هو الخير الكثير، ومن النهر الذي في الجنة. نعم نعم.
قوله بينما أنا أسير في الجنة ما يحمل على أنه رؤية مثلا؟
لا، يمكن يحتمل، لكن هو يحتمل، لكن الأصل حمله على حقيقته. وكان جبريل معه في صحبته في ليلة المعراج. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك.
سبق الكلام على هذا الحديث. نعم. نسختان نسختان.
وحدثنا سعيد،
وسبق الكلام عليه، عندي نسختان، الأصل أصحابي، النسخة الثانية وصيحابي. ها إيش؟ هنا.
وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني.
إيش؟
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل، فقلت نعم، فقال أشهد على أبي
سهل.
فقال
فسمعني النعمان فسمعني النعمان
فقال قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل.
سمعت عندك؟
نعم
عندي سمعت.
أي نعم صحيح سمعت.
نعم.
فقال هكذا سمعت من سهل، فقلت نعم، فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا، يقال سحيق بعيد، سحقه وأسحقه أبعده.
هذا الحديث كما سبق ذكرنا أن الرافضة استدلوا به على ما ذهبوا إليه من تفسيق أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا يسيرا، وتقدم الرد عليهم بأن هؤلاء النفر قليل، لأنه قال ليردن علي أقوام أعرفهم يعرفوني ثم حال بيني وبينهم، وقال أصيحابي، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرون جدا، ولو أخذنا بظاهره لكان من يميز هؤلاء من هؤلاء؟ كل جماعة من الصحابة يحتمل أن تكون هي الكافرة أو المردودة عن الحوض، ومن بينهم آل البيت، فما الذي يخص آل البيت باستثنائهم من هؤلاء؟ والذي لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم حصل من بعضهم ردة عن الإسلام، ثم رجع بعض من ارتد وبقي بعض من ارتد على ما هو عليه، ومعلوم أن من مات على الكفر فهو من غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا، هؤلاء قوم يعرفهم من الصحابة أنفسهم، يقول أعرفهم ويعرفونه. نعم.
ما يمكن يكون هؤلاء من المنافقين كعبد الله بن أبي وأعوانه؟
لأن قوله ما أحدثه بعدك لدلالة أنه بعد، والمنافقون كانوا موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم إلا الظاهر بقي منهم ناس لا شك، وأنه يكون أصحابه باعتبار الظاهر. نعم يعرفهم، يعرفهم مثل ما يعرف الإنسان ابنه.
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس.
وش وقال؟
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي.
نعم.
قال حدثنا أبي.
كيف قال؟ ما عندنا قال.
وقال عندي وقال وقال أحمد.
لا إلا بعد الحبطي ما عندنا قال.
إيه نعم.
وقال
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي.
نعم.
حدثنا أبي.
ما في أشكال.
نعم
أقول ما في أشكال.
طيب.
لأن قال هي المتسلطة على حدثنا. قال حدثنا.
حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا
الرهط ما بين 3 إلى 10 قليلا. هنا إلا أن أشهد متضمنة معنى للقسم، فاللام واقع في جواب القسم لأن الشهادة بمنزلة. نعم.
هل كم من محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة يريدون الحوض؟
الظاهر الظاهر أنهم كلهم يريدون الحوض، ولهذا كانت نجوم كنجوم آنيته كنجوم السماء.
من مر شريف من مر علي شريف.
نعم.
كلهم
يمرون، كلهم يمرون ويشربون، محتاجون إلى الشرب. أخذنا.
لا بقى واحد.
بقى واحد. نعم.
شبيب إذا جاء في الحديث هو ضعيف ولا قوي؟
ها؟
صحيح ولا ضعيف؟
أيهم؟ أحمد بن شبيب. كل ما في البخاري فهو صحيح.
نعم، لكن في بحث فيها في الشبيب.
هنا.
لا في القدر.
إيه لكن دافع عنها بن حجر.
والقهقرة معناها
القهقرة وراء 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 القهقرة يعني وراء.
وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب
القهقرة ترى المشي على وراء تسمى قهقرة.
وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي
فيحلؤون
عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل
يحلؤون لفظ الأول
فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال
عندنا نسختان
خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار.
إلى النار والله.
فقال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم. خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
همل،
مثل همل النعم.
نعم. شوف الحديث هذا شرحه الفتح. أحسن الحين أنا بعد على شيء.
أي جملة يا شيخ؟
الحديث اللي معنا.
قوله بين أنا نائم كذا بالنون للأكثر، والقشميهني قائم بالقاف وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة، وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا
توجه الأولى.
وتوجه الأولى
توجه الأولى يعني النسخة الأولى.
وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام.
ما هي الأولى؟ نائم. نعم.
وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. قوله ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، المراد بالرجل الملك الموكل بذلك، ولم أقف على اسمه. قوله إنهم ارتدوا القهقرى أي رجعوا إلى خلف، ومعنى قولهم رجع القهقرى رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه العدو الشديد. قوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكانوا يريدونه فصدوا عنه. والهمل بفتحتين الإبل بلا راع. وقال الخطابي الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل، ويطلق على الضوال، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره.
واضح جماعة؟ يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، منهم أي من هؤلاء الزمر. وليس المراد من الصحابة، لا يخلص من جميع الصحابة إلا مثل همل النعم، لكن هؤلاء الزمرة تأتي ثم يقول لهم هذا الرجل هلم. فإذا سأل الرسل إلى أين؟ قال إلى النار والله. مثلا شرد واحد منهم أو اثنان أو ما أشبه ذلك من هذه الزمرة ليرد الحوض، ومعلوم أن هذا ليس كالدنيا، لن يشرد إلا من أذن له بالشرب منه. يعني ليست المسألة تؤخذ بالغلبة هناك، وإنما تؤخذ بالتدبير، تدبير الله عز وجل المحض. نعم يا فريد اللي تكلم. نعم.
إذا نفشت
فيه
غنم القوم، أن النفش يعني بالنهار والهمل بالليل
مطلق. لا، الصحيح ما قاله ابن حجر إن الهمل الضائع
مطلق، يعني
مطلق سواء في الليل أو في النهار اللي ما له راعي. وهذا حتى إلى الآن، حتى في عرفنا الآن البعير الهمل يعني الضائع اللي ما عنده.
وش يكون الفرق بين النفش والهمل؟
ما النفش مع الراعي. نفشت فيه غنم القوم يعني رعت فيه. نعم. معلوم. لكن ممن أنجاه الله، ممن أنجاه الله، ولهذا قال يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يرجعون ذولا، يعني يكون قد خلصهم.
وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
هذا هو اللفظ الصحيح المتعين، ما بين بيتي ومنبري. وبعض الناس يروي ما بين قبري ومنبري، وهذا ليس بصحيح، بل وما بين بيتي، لأنه حين تكلم به ليس هناك قبر، لم يكن هناك قبر إلا بعد وفاته، لكنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فما بينه وبين المنبر روضة من رياض الجنة، والمعنى أنه محل عمل صالح، لأن روضات الجنة محل عمل صالح، كما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ أمتك مني السلام، أو اقرأ أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمعنى أنه حوض، أنه روضة من رياض الجنة، يعني محل عمل صالح من الصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك. وليس معناه أن من كان فيه فهو في روضة من رياض الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: منبري على حوض، يعني معناه إذن محل الحوض هناك. هذا وجه. الوجه الثاني أن منبره يوم القيامة يجعل على الحوض، ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قائما عليه، فيقوم على منبره هناك كما كان يقوم عليه للبلاغ في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وإني لأرى حوضي الآن، لأرى حوضي الآن. وعلى هذا فيكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، لكنه مغيب عن النظر. نعم.
ينتقل هذا الأرض إلى الجنة.
إيه، لا، مو صحيح، لأنه ما لا فائدة لنا منه إذا انتقل يوم القيامة، والجنة أطيب من الأرض. نعم.
ما يرد علينا يا شيخ كون كثير من الأماكن المقدسة يعني هي مكان لعمل العمل الصالح.
نعم.
فلا تكون هي كذلك روضة من رياض الجنة؟
لا، ما في قياس الفضائل، ما فيها قياس. الفضائل ما فيها قياس.
نعم.
معلوم أفضل، لكن هذا المكان حث عليه الرسول على أن نعمل فيه العمل الصالح، حيث بين لنا أنه روضة من رياض الجنة. ولا يمتنع، لأن عندنا فضلين: فضل مطلق وفضل خاص. فمثلا الفضل أبو بكر أفضل من علي بن أبي طالب فضلا مطلقا، لكن قول الرسول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون وموسى، غير أنه لا نبي بعدي، في هذه المسألة الخاصة يكون أفضل. قول: لا أعطي أن الرجل الراية رجل يحب الله ويحب ورسوله وما أشبه ذلك. فالفضائل الخاصة لا يعني أنها تجعل هذا الفاضل أفضل مما له الفضل المطلق. نعم. بل لا، ما هو على الله، لكن له شاهد. نعم.
شيخ، الصلاة فيه أفضل من غيره.
إيش؟
يقول الصلاة في الروضة أفضل من غيره، يعني
أفضل من غيره، إلا في الجماعة الصف الأول أفضل منها. في صلاة الجماعة الصف الأول أفضل منها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المسجد وزادوه صاروا يصلون في الصف الأول، ما يتحرمون هذا.
حدثنا عبدان.
عندك فيه روضة من رياض الجنة؟ عندك فيه الشرح؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة: أيضا ما بيني وبين منبري وفيه ومنبري على حوضي، تقدم شرحه في أواخر الحج، والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة،
تنقل
إلى الجنة فتكون روضة من رياضها.
ولا ذكر لها.
أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تقول إلى دخول العابد روضة الجنة.
نعم. هذا واحد. اثنين.
وهذا فيه نظر، إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة.
إذ لا اختصاص.
لا اختصاص.
نعم.
لا اختصاص لذلك بتلك البقعة.
نعم.
والقبر المسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها.
نعم.
وقيل فيه تشبيه محذوف الأداة، أي هو كروضة.
كروضة. نعم، لكن في ايش؟ وش وجه الشبه؟ كروضة من رياض الجنة، في وش وجه الشبه؟ كمل يمكن يجيب.
لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن.
مؤمني
الإنس والجن.
مؤمني جمع.
مؤمني الإنس والجن يكثرون ذكر وسائل أنواع العبادة. وقال الخطاب المراد من هذا الحديث الترغيب في سكني المدينة.
سكنة.
في سكن المدينة. وأن من لازم ذكر الله في مسجدها إلى روضة الجنة وثقى يوم القيامة من
القوم. آل به.
آل
به.
آل
به.
آل
به. إيه. وأن من سكن آل به.
آل ما إيه فيه.
أين؟ طيب، على كل حال هذه أربعة أقوال، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله هو الأول الذي ذكرناه، أن الرسول أراد الحث على العمل الصالح في هذا، ولا مانع من أن يكون هذا فيه فضل وغيره من الأماكن فيه فضل أيضا، لكن في هذا أفضل من غيره يكون.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
اللهم صل وسلم. هذا كله من نصحه عليه الصلاة والسلام، وأن صلى على أحد صلاته على الميت. قال ابن القيم رحمه الله إن هذه الصلاة كالتوديع لهم، وليست هي الصلاة التي تصلى على الميت، لأن الشهداء لا يصلى عليهم، الشهداء إذا قتلوا في سبيل الله لا يصلى عليهم. وجه ذلك أولا لأن هذا هو الذي جاءت به السنة، أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم، وثانيا أن الصلاة على الميت من أجل الشفاعة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، والمقتول شهيدا في سبيل الله لا يحتاج إلى الشفاعة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي أنه لا يفتن في قبره، ما يسأل عن ربه ودينه ونبيه. وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني اختبارا، لأن السؤال في القبر للاختبار، اختبار الميت هل هو صادق الإيمان أو لا. والذي قتل شهيدا ويرى بارقة السيوف على رأسه وهو ثابت لتكون كلمة الله العليا، هذا أعظم دليل على أنه صادق مؤمن حقا، ولهذا لا يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه اكتفاء بهذا. ولكن ما جاء في صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد عند في آخر حياته هذا كالمودع لهم، لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن. نعم. الذين يقتلون في المعارك على نياتهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى. ما نقول طيب في هذا أن مثلا المجاهدين قبل مثلا ما نودعهم
قبل ما نودعهم مشكلة، تجيب واحد يقول انسدح علشان نصلي عليك، لا يا عبد الله هذا غريب. لا 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 لا، لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى 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 أحد، يخرج إليهم، لكن هذه كأنه والله أعلم هي آخر مرة.
صلاته على الميت
نعم. صحيح، صلاة الميت يعني كبر، قرأ الفاتحة وكبر، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ودعا له. لا، لو شرعت لصلى عليهم حين قتلوا، ما صلى عليهم حين قتلوا. نعم، ولا بعد الدفن، هذا في آخر حياته. أحد متى كانت؟ الثالثة، وهذا إما في العاشرة أو في التاسعة، الله أعلم، 6 سنوات أو 7 سنوات.
وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة
طيفي أيضا قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، يشهد عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة، ويشهد عليهم بما 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 صنعوا مما شاهده، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وفي قول عليه الصلاة والسلام إني لأنظر إلى حوض الآن، دليل على أن الحوض موجود، لأن الأصل في قوله وإني لأنظر الحقيقة، يعني لا يقول قائل لعله أراد بذلك توكيد وجوده، وليس أنه الآن موجود. وقول عليه الصلاة والسلام إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، نعم أعطيها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يدرك ذلك في حياته، وإنما أدركته أمته من بعده، وأمته إنما أدركته بشريعته ورسالته، فقد فتحت خزائن الأرض من الشام والعراق مصر واليمن، لكن بأي شيء؟ بالشريعة التي جاء بها، فصار كأنه أعطي هذه الخزائن عليه الصلاة والسلام. ثم أقسم أنه لا يخاف علينا لا يخاف عليهم أن يشركوا بعده، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وهذا الذي وقع أن الصحابة لم يشركوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تنافسوا في الدنيا. وليس المراد جميع الصحابة، الصحابة منهم من ارتد كما عرفتم، لكن غالبهم تنافسوا فيها، فحصل بينهم القتال، حصل بين معاوية وعلي بن أبي طالب والزبير وعائشة وغيرهم، كما هو معروف في الفتن التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
حدثني علي واحد الثلاث.
نعم.
أعدم صحة الرواية شيخ ما بين بيتي وقبري.
نعم، لأنه في ذلك الوقت ليس هناك قبر.
ألم يرد أن مكان وفاة النبي أو الأنبياء
بنى أنه يدفن في المكان الذي مات فيه، لكنه في تلك الساعة لا يسمى قبرا.
واستأذن نساءه حتى يمرض.
نعم صحيح، لكنه في ذلك الساعة لا يسمى قبرا. نعم.
الآن مكتوبة
فعل
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء أحد بعد موته.
نعم، المراد هذا
بعد موته.
بعد موتهم؟ نعم. لا أبدا، ما هو بصحيح، لأن ثبت في صحيح البخاري أنه لم يصلي عليه.
الآن مكتوب بين
نعم
بين المنبر.
إيش
مكتوب بين المنبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما بين قبره
ومنبري؟
لا،
ها؟
بين بيتي.
طيب أنا أقترح أنك تروح عند حجاج بكرة إن شاء الله المدينة تقول لنا الخبر.
وحدثنا علي بن عبد الله
ما نال عمل هذا الحجار السيار
عليك أنت تروح معهم. نعم نعم كيف؟
ثبت الأحاديث في المساجد يعني
يجوز القرآن. والله على كل حال أن يألف في المسجد النبوي شيء ما هو باختيارنا من زمان من زمان.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضه ما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد: ألم تسمعه؟ قال: الأواني. قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب.
هل يشرع مثل الإمام المسلمين أو رجل صالح يصلي على الشهداء كيف هذا الرسول هنا الدعاء له؟
ما 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 أظن يشرع، ظهر هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أي هذا حسب النية، إذا كان قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ما نصلي عليه. الأصل إن شاء الله النية طيبة، الأصل والله أعلم. وهذا شيء يرجع بالنسبة للحوادث الحاصرة الحاضرة، هذا شيء يرجع لولاة الأمور، ما ندري على شيء، نقدر الأمر فيه. نعم
شيخ، حسن الله إليك، تسمية بعض الناس المكان الذي خلف الإمام روضة، أقول تسمية بعض الناس المكان الذي خلف الإمام روضة في عموم المساجد.
اي نعم، هذه تسمية عامية. العامة يسمون ما كان خلف الإمام في الصف الأول يسمونه الروضة، هذا لا أصل له.
ما له أصل.
أبي ما له أصل.
خلاص. ثلاثة.
ثلاثة. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم.
من
حتى أنظر من يرد علي
حتى
منكم، حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس من دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب.
هذه الأحاديث كما ساقها البخاري رحمه الله يراد بها بيان كثرة الأحاديث الواردة في الحوض، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم الذين يطردون عن حوضه، إنما أراد به صلى الله عليه وسلم التحذير، إنما أراد به التحذير. فكل واحد من الصحابة سوف يخشى ويحذر أن يكون من هؤلاء، فلذلك ذكر. والحوض أحاديثه متواترة كما ذكرنا ذلك في البيتين المنشودين: ورؤية شفاعة
والحوض.
طيب.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب القدر. القدر أمره عظيم جدا، ويجب على المؤمن أن يعتني به، لأنه من أركان الإيمان الستة، ولأن فيه مسائل تشكل على بعض الناس، وقد خاض فيها الصحابة رضي الله عنهم
فيما بينهم وناقشوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيناه لهم. وذلك أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر. والقدر تقدير الله سبحانه وتعالى لما كان، فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل ما كان فهو بتقدير الله عز وجل، فهو بتقدير الله. ولكن هذا التقدير أمر مكتوم لا يعلم إلا بما أعلم الله به عن طريق الوحي أو بما وقع. القدر أمر مكتوم لا يعلم إلا ما أعلم الله به أو وقع. فمما أعلم الله به ما يكون من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الملاحم والفتن التي تكون قبل ذلك. وأما ما علم بالوقوع فهذا كثير، كل شيء يقع نعلم أنه مقدر، كل شيء، كما قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء عنده بأجل مسمى معين، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. والإيمان بالقدر له ثمرات جليلة، أهمها أنه من تمام الرضا بالله ربا، لأنك تسلم للقضاء، قدر الله وما شاء فعل. فإذا علم الإنسان أن هذا القدر من الله سلم أمر لله، وعلم أنه لن يتغير عما وقع شيء إطلاقا، يعني معناه أن ما وقع لا يمكن رفعه، لكن يمكن الدعاء وفعل الأسباب التي تربع على الشيء، هذا ممكن. لكن شيء تريد أو أن تتمنى أن ترفعه وقد وقع، هذا لا يمكن. ثم إن من فوائد الإيمان بالقدر التوكل على الله، توكل على الله، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقدر اعتمدت على هذا المقدر. ومن فوائده، أي من فوائد الإيمان بالقدر، أن لا يستعين الإنسان إلا بربه، أن لا يستعين إلا بربه، فلا يطلب من أحد عونا، بل يكون طلبه العون من الله سبحانه وتعالى. ولكن لا مانع أن يستعين بغيره فيما يقدر عليه على وجه مشروع. أما أن يستعين بغيره فيما لا يقدر عليه، كما لو استعان بميت على قضاء حاجته، فهذا شرك. لكن لو استعان بشخص على أن يقضي معه حاجته وهو يقدر عليه، فهذا جائز. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام: من استعاننا أن نعينه. ثم أعلم أن القدر له مراحل، فالكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية السنوية تكون في ليلة القدر، والعمرية تكون عند خلق الجنين كما في حديث ابن مسعود، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه.
على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع, برزقه وأجله, وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع.
سبق لنا الكلام على باب القدر, وقلنا إنه من أهم أبواب العلم, وقلنا إن القدر تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء, وأن هذا التقدير مبني على العلم, فإن الله تعالى كان عليما بكل شيء ثم قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة, كتب كل شيء, لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب, قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة, فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. التقدير الثاني تقدير عمري أو عمري, يعني يقدر في ابتداء عمر الإنسان, وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود. والثالث تقدير سنوي, وهو الذي يكون في ليلة القدر, كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم, يعني يفصل ويبين. ولهذا سميت ليلة القدر, لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وهناك تقدير يومي, وهو الذي سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام لما عرج به, وإليه يشير قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه التقادير لا نعلمها إلا عن طريق الوحي, وقد بين الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها. وقد ذكر أهل العلم أن مراتب الإيمان بالقدر أربع: الأولى أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم جملة وتفصيلا بعلمه الأزلي الأبدي, والثانية أن تؤمن بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ, أي كتب ما هو كائن حسب علمه في اللوح المحفوظ عن التغيير. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالأول العلم, يعلم ما في السماء والأرض, والثاني الكتابة قوله: إن ذلك في كتاب. أما المرتبة الثالثة فإنها مرتبة المشيئة, أي أن ما كان وما يكون فهو بمشيئة الله, لا من فعله ولا من فعل الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذا بالنسبة لفعل العباد, أما بالنسبة لفعله تعالى فقال: ويفعل الله ما يشاء. فالمشيئة هي المرتبة الثالثة في مراتب الإيمان بالقدر, أن كل ما حدث ويحدث في الكون فهو بمشيئة الله. وأما المرتبة الرابعة فهي
أن كل ما حدث في الكون مخلوق لله، لا خالق إلا الله وحده عز وجل، فكل ما في الكون فإنه مخلوق لله، سواء كان ذلك جمادا أم ذا روح فإنه مخلوق لله. حتى أعمال العباد بهيمها وعاقلها كلها مخلوقة لله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله ما تعملون يحتمل أن تكون ما موصولة، يعني هو الذي تعملونه، وأن تكون مصدرية أي وعملكم، وعلى كلا الوجهين ففيها دليل على أن أعمال العباد مخلوقة لله. أما إذا قلنا إنما مصدرية وأن التقدير خلقكم وعملكم فظاهر، وأما إذا قلنا ما اسم موصول وأن المعنى خلقكم ومعمولكم فإن خالق المعمول خالق للعمل، فالإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة. هذه أربعة أشياء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب الأربع. وأما المعتزلة فإنهم لا يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين، وهما المشيئة والخلق، لأنهم يقولون إنه لا عموم لمشيئة الله ولا عموم لخلق الله، لأن الإنسان مستقل يفعل الشيء بنفسه، مستقل يوجد الشيء بنفسه، يوجد الشيء بنفسه وليس لله فيه علاقة. أعطاه الله عقلا وفكرا وجعل له الحرية، فهو يفعل بمشيئته ويحدث الأفعال بمشيئته وليس لله فيه علاقة. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة مجوس، وذلك أنهم جعلوا للحوادث الكونية خالقين، كل واحد مستقل عن الآخر. فالآدمي خالق لأفعاله مستقل بها، وأما أفعال الله فهي خلق لله، ما مثل كإنزال المطر والليل والنهار وغير ذلك. لكن هذه الدرجة، هاتان المرتبتان المشيئة والخلق، قلت لكم إنه أنكرهما من؟ أنكرهما المعتزلة، أنكروا عمومهما وقالوا إن المشيئة والخلق بالنسبة لله فيما يفعله هو بنفسه، أما ما يفعله العباد فلا، لا يشاؤه ولا يخلقه.
أخ كريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.